بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له، واستيحاشك لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به.
طبعا مر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان يتعلق ببقاء النفحات والتجليات ويطلب دوامها في حياته، وذكرنا أن الله عز وجل هو مقصودنا في العبادات، وأن الله هو الذي نتعلق به في عباداتنا كلها، والنفحات نستفيد منها في طريقنا إلى الله ولا نقف معها. لكن الآن سوف يعمم بشكل أوسع: تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وصلتك معه. يعني أنا أريد الآن أن أبقى متعلقا بغير الله. شو يعني بغير الله؟ يعني بالأسباب، بالكون، بمحبوبات كثيرة في الحياة، سواء كانت نفحات أو غير نفحات. الآن صدق بمعنى أعم، لأن الإنسان إذا تعلق بالله أنس به وصار تعلقه كله بالله تبارك وتعالى، وهذا هو المعنى الأعظم والأكبر في حياة الصالحين من أولياء الله عز وجل. لكن يا ترى أيها الإخوة، هل أوجب الله علينا ذلك أن نفعله؟ الواقع الله عز وجل خلقنا بشرا وقال: وخلق الإنسان ضعيفا. والله عز وجل كما خلقنا وجعل لحاجاتنا الجسدية متنفس في شرع الله، كذلك أيضا في حاجاتنا العاطفية وما شابه ذلك. لذلك تعلقنا بالله تبارك وتعالى لا يستلزم انقطاعنا عن كل ما سواه، ولكن الإنسان العاقل يسعى إلى تحرير نفسه ظاهرا وباطنا من كل رق لغير الله تبارك وتعالى، ليكون عبدا رقيقا لله عز وجل، لا يفضل على أمر الله شيئا ولا يقدم على طاعة الله شيئا. نعم،
يعني أن تطلعك وتشوفك إلى بقاء غيره تعالى من الواردات المذكورة وغيرها من المقامات والأحوال والنعم الظاهرية والباطنية دليل على عدم وجدانك له تعالى، إذ لو وجدته في قلبك لم تطلب بقاء غيره.
سبحان الله، لو تعلق قلبك بالله عز وجل وعلمت وجوب وجوده وقدمه وبقاءه، وعلمت قدرته وعلمه، وأنه الله الذي يجب عليك أن تكون متوكلا عليه متعلقا به متوجها إليه، لانصرف قلبك عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى.
ولو وصلت إليه لم تستوحش عند فقد شيء سواه، فإنه غاية المطالب ومنتهى الآمال والمآرب.
لذلك إخواننا، نحن اليوم يجب علينا أن نسأل أنفسنا: ما مكانة الله تبارك وتعالى في قلوبنا حتى نستطيع أن نتعامل مع هذا الكون؟ يعني ربنا يقول: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذن الله عز وجل يغنينا عن كل ما سواه، ولا غنى لنا بشيء عن الله تبارك وتعالى مهما عظم. وطبعا هذه القضية فكرية أولا، يعني نعلمها بعقولنا من خلال ما ندرس وما نقرأ وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تصير وجدانا وشعورا وتذوقا في قلوبنا، ثم بعد ذلك نمارس هذه الأشياء في سلوكنا. لذلك يا أيها الأخ الكريم، يجب علينا أن نزيد من تعظيمنا لله تبارك وتعالى، وأن نقوي هذه المشاعر، مشاعر التعظيم لله عز وجل، بلساننا وبحالنا وبقلبنا وبتكرار ذلك دائما لنستشعر عظمة الله عز وجل. فإذا أشرقت أنوار عظمة الله على قلوبنا أزالت من قلوبنا كل تعظيم لغير الله عز وجل. وإذا توجهت قلوبنا بالمحبة إلى الله أعرضت عن كل ما سواه، وصار الحب كله لله تبارك وتعالى. وطبعا كما ذكرنا سابقا أن محبتنا لغير الله عز وجل إما أن تكون لأشياء دنيوية مباحة، وهذا أمر مباح أذن الله به، مع أن الله حقه أن تكون المحبة كلها له. وإذا أحببت ما سوى الله لأجل الله صار حبك لغير الله في الله نوعا من أنواع المحبة لله، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه المحبة ثمرة من ثمرات محبتك لله، فهذا حب في الله. تحب الأولياء، تحب الصحابة، تحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تحب العلماء، تحب المؤمنين، تحب الذاكرين، هذا كله حب في الله عز وجل تثاب عليه عند الله، ويكون هذا الحب سببا لمحبة الله تبارك وتعالى لك.
كما قال بعض العارفين: كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي.
سبحان الله، كنت أحب الأشياء، أحب المال، أحب الجاه، أحب المنصب، أتعلق بالأسباب، أحب الدنيا وأحب الشهوات، هكذا كانت لي أهواء مفرقة.
كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي.
استجمعت أهوائي في شيء واحد، وكان ذاك الحب المفرق نحو أشياء كثيرة صار متوجها لله تبارك وتعالى.
فصار يحسدني من كنت أحسده.
فصار يحسدني من كنت أحسده. أنا كنت أقول فلان غني نياله، فلان عنده جاه نياله، فلان مستمتع بالشهوات هنيئا له، كنت أحسد الناس على الدنيا. فصار يحسدني من كنت أحسده. سبحان الله، ليه؟ لأنهم لما أقبلت عليك على الله عز وجل وصار قلبي متعلقا بك حصلت لنفسي سكينة وطمأنينة وراحة، وصرت أعيش في راحة وهدوء بينما الناس في قلق واضطراب وهموم مفرقة هنا وهنا، وأنا الآن أعيش مع الله عز وجل، أحبه، أعظمه، أرضى بما قسم لي، أشكره على ما أعطاني، وهكذا.
فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي.
سبحان الله.
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي.
الله الله.
وقال رضي الله عنه: النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه، والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه، فسبب العذاب وجود الحجاب وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم.
وأسأل الله أن يقينا عذابه وأن يرزقنا النظر إليه. أخواننا، في هذه الدنيا الناس في نعيم وشقاء. هذا النعيم والشقاء أخواننا مفهومه مختلف عند الناس. يعني هلا إنسان الآن ما وصل لشهواته، ما وصل للذاته، بيقول لك والله أنا عايش في شقاء، غرق في اللذات، غرق في الشهوات، بيقول لك والله أنا عايش حياة نعيم. هكذا عد بعض الناس. بعض الناس لك لا، المال، والبعض الجاه. والواقع أيها الإخوة أن هذه مفاهيم خاطئة للنعيم والعذاب وللسعادة والشقاء. الحقيقة السعادة هي سر يجعله الله عز وجل في قلب من شاء من عباده ثمرة لحسن الصلة بالله تبارك وتعالى، ثمرة لأداء الحقوق والقيام بالواجبات نحو ربنا تبارك وتعالى أولا، ونحو خلق الله تبارك وتعالى ثانيا. لذلك المؤمن قد تكون ظروفه صعبة، قد يكون مريضا، قد يكون فقيرا، قد يكون ظروف اجتماعية ظروف عامة كل صعبة، لكن لو نظرت إليه في صلته بالله يعيش حياة النعيم والسعادة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لذلك أيها الإخوة، السعادة لا ينالها الإنسان بمظاهر وأشكال، وفي الجنة السعادة في الجنة والعذاب في النار، لكن الجنة فيها أنواع من النعيم، فيها طعام وشراب وحور عين وقصور وأنهار وما شابه ذلك. وفي النار هناك أنواع من العذاب، هناك الزمهرير وهناك الصديد وهناك الحيات وهناك أشياء كثيرة في النار. يقول لك ابن عطاء الله: انتبه، في الدنيا وفي الآخرة النعيم الحقيقي بصلتك بالله، والشقاء الحقيقي هو ببعدك وحجابك عن الله. فإذا كنت مع الله فأنت أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة، وإذا كنت خلاف ذلك فهذا أمر يجعل ذاك الإنسان أشقى الناس. لماذا؟ ببعده عن الله. أولياء كبار لم تكن بين يديهم دنيا وعاشوا سعادة استحيوا فيها من الله عز وجل لعظيم ما ذاقوا من السعادة بصلتهم بالله، كما قال إبراهيم بن الأدهم: نحن على لذة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. وربما لو نظرت إلى حال الأولياء لوجدت عندهم من السعادة القلبية التي تبتعد عن المظاهر ما لا يعلم قدره إلا الله، وهذا جزاؤهم في هذه الدنيا الفانية، فما بالكم بتلك الدار الباقية عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويناديهم ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، يقول: لبيك ربنا، هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ قال: ألا أزيدكم؟ قالوا: أي شيء أزيد من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وأيضا في أحاديث أخرى: فيكشف الله عن وجهه فإذا رأوه نسوا الجنة ونعيمها. لذلك إخوتي الأكارم، ليس في الجنة شيء أطيب من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال صاحب بدء الأمالي: فينسون النعيم إذا رأوه، وكما قال الشاعر: فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرامة. نعم،
يعني أن النعيم وإن تنوعت مظاهره التي يظهر فيها من المطاعم والملابس ونحوها في هذه الدار وفي تلك الدار، إنما هو بشهوده تعالى للبصيرة في الدنيا والبصر في الآخرة.
يعني مسكين ذاك الإنسان الذي يأكل الطعام وينسى الله، يأخذ لذة بفمه فإذا وصل الطعام إلى حلقه ذهبت تلك اللذة، وهنيئا لذاك الإنسان الذي أكل الطعام فتمتع بنسبته إلى الله قبل أن يأكله ودامت لديه هذه اللذة عندما أكله، وبقيت له هذه اللذة بعدما أكله، لأنه نظر إلى هذا الطعام أنه هدية من الله عز وجل ورزق من الله، فعاش مع الله تبارك وتعالى في هذه السعادة: الله رزقني، الله أطعمني، الله أكرمني، هذا الطعام من الله، هذا هدية من ملك الملوك. تصوروا إخواننا أن تعيش أنت هذه اللذة في صلتك مع الله، تأكل الطعام الطيب فتستلذ به، ولكن الطعام الطيب لا ينسيك ما هو أطيب منه، وهو أن تنسب هذه النعمة إلى الله، وبعد ذلك أن تعيش في حال حياء مع الله، لأنه أنعم عليك بنعم كثيرة وعجزت عن شكرها،
واقترابه سبحانه من العبد قربا معنويا وأما إذا لم يكن شهود واقتراض الله كان ذلك النعيم في الحقيقة عين العذاب،
والعياذ بالله. وصارت هذه النعمة التي فرحت بها حجابا بينك وبين الله، لأنك لم تنسبها إلى الله، تعلقت بها وحجبت بها عن الله.
فإن العذاب وإن تنوعت مظاهره التي يظهر فيها من أنواع العقوبات كحميم وزقوم وسلاسل وأغلال، إنما هو بسبب احتجاب العبد عن ذي العزة والجلال.
قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الله تعالى مخاطبا أهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا إخواننا من أشد ما يلقاه أهل النار في النار.
وأما عند مشاهدته فليس ذلك بعذاب.
الله.
وقد وضح ذلك بقوله:
لذلك سلمان الفارسي لما سئل الصحابي الجليل متى يكون العذاب سهلا، قال: إذا كان من أعذب لأجله يراني. فأنا الآن أعيش في هذه الدنيا في آلام وفي أمراض وما شابه ذلك، لكن أنا مع الله تبارك وتعالى، فأنا الآن ظاهرا في عذاب، لكن حقيقة أنا في نعمة مع الله تبارك وتعالى.
وقد وضح ذلك بقوله: فسبب العذاب وجود الحجاب، أي لا تلك المظاهر لذاتها، ولذلك لم تكن النار عذابا على الملائكة الموكلين بها.
الزبانية في النار هؤلاء الملائكة الكرام الذين أقامهم الله على هذه الوظيفة في النار، هل يتعذبون في النار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم مرضيون عند الله عز وجل، فلم تضرهم صورة العذاب.
ويلوح لهذا المعنى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم.
مر سيدنا عيسى على رجل مريض اجتمعت عليه أنواع الأمراض، يعني مقعد، فاقد البصر، مجذوم، وكذا أنواع من العذاب، وهو يقول: الحمد لله الحمد لله. سيدنا عيسى نبي ورسول كريم، أراد أن يعرف مقام هذا الرجل، فقال له: على ما تحمد الله؟ إني على إيش؟ فقال له: ألم يجعل لي قلبا يعرفه ولسانا يذكره؟ انظروا إخواننا، كل ما فيه من آلام ذابت هذه الآلام أمام نعمة أكرمنا الله بها ولم نشعر بعظمتها، أكرمنا الله بها ولم نشعر بعظمتها. فأولئك الصالحون أيها الإخوة لم يهتموا بهذه الدنيا وما فيها من آلام، طالما أن قلوبهم مع الله تبارك وتعالى.
ثم قال: وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم، أي لا بتلك المظاهر لذاتها، فهجره أعظم من ناره،
فهجره أعظم من ناره،
ووصله أطيب من جنته.
يا سلام، ووصله أطيب من جنته، فما طابت الدنيا إلا بطاعته، وما طابت الآخرة إلا برؤيته.
نسأل الله جميل الوصال.
آمين.
وقال رضي الله عنه: ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان.
سبحان الله. يعني إخوانا الأكارم، هذه معاني دقيقة جدا ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري. أنت الآن تعيش في قلبك آلاما، شيء بزعجك، هموم، ضغوط وما شابه ذلك. أنت شو بالظن؟ أنه والله هذا الهم لأنه ما عندي طعام واسع، ما عندي بيت واسع، ما في عندي كذا، ناقصني كذا. هكذا يظن الإنسان منا. طيب نقول لهذا الإنسان: تفضل خذ الدنيا، هل ارتحت؟ يعني يا ترى أهل الدنيا الذين وسع الله عليهم الدنيا هل فقدوا الهموم؟ أبدا، بل أقول لكم إن الإنسان إذا اتسعت دنياه ازدادت همومه. يعني هذا الفقير إخواننا بحاجة إنه يأمن لنفسه طعام أكثر من طعامه، أحسن من طعامه، لباس أحسن من لباسه وما شابه ذلك. هو يحاول أن يقدم لزوجته وأولاده حياة أفضل، همه بهذا القدر. أما الإنسان الغني يلي عنده أموال هائلة، هو دائما أولا يريد أن يحافظ على هذه الأموال، اثنين دائما يفكر في تثميرها وتنميتها دائما، ثالثا يخاف من الظروف المستقبلية أن تقل أرباحه وأن يذهب ماله وأن يعود إلى الفقر ثانية. فترى هذا الغني يعيش والمال بين يديه وكل شيء بين يديه، يستطيع أن يشتري ما يشاء من الشهوات بالمال، لكن في داخل قلبه ما في راحة. ليه؟ سبحان الله. أنا أذكر مرة رجل من الأغنياء، التجار الأغنياء، قاعد معي قال لي: شيخ حسان أنا عندي مال كثير جدا لكن دائما عايش بخوف أن يصير فقير. قلت له: سبحان الله العظيم، والله الفقير ما عنده هالشعور هذا أحيانا. الفقير أحيانا بلك الله كريم، الله بيفرجه، عايش فقير مطمئن لوعد الله، لك أنت عندك كل هالمال وخايف من الفقر؟ تصوروا إخواننا هذا المعنى قديش عجيب. بينما الإنسان يا إخواننا إذا عاش مع الله عز وجل، سبحان الله، الله يكفيني، الله يرزقني، الله حسبي، الله ربي، الله تبارك وتعالى نعم المولى ونعم النصير، يعيش في قلبه مع الله تبارك وتعالى، فلا تزعجه كل هذه المظاهر التي يعيشها في حياته.
يعني أن الذي تجده القلوب من الهموم المتعلقة بالمستقبل والأحزان المتعلقة بالماضي إنما يكون لأجل ما منعته من وجود العيان بكسر العين المهملة، أي معاينة الحق جل شأنه بعين البصيرة.
أما الإنسان يلي قلبه مع الله عز وجل، ما فاته في الماضي من الخير لا يندم عليه. ليه؟ هيك الله قدر، الحمد لله. والمستقبل يثق بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، لا يحزن على ما فات ولا يهتم لما هو آت، وإنما يثق بالله تبارك وتعالى الذي قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
وذلك من نتائج رؤية النفس وبقاء حظها. فلو غاب شخص عن رؤية نفسه بمعاينة سيده كان دائم الفرح، كما أخبر الله عن سيد الأبرار حين قال لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا.
يعني لا الغار توسع ولا الكفار إخوانا راحوا ولا ربي يعني فلق الصخر وطالع الصاحبين الغار، وإنما كان في الغار ضمن هذا الابتلاء في طمأنينة الثقة بالله. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار وتبعه سراقة وبيده السيف والرمح يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، أو أن يدل عليهما قريشا، أو أن يسلمهما إلى قريش لأجل العطية. سبحان الله، سراقة يصل إلى قرب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت، بقي في قراءته. طيب أين خوفه؟ طيب أين قلقه؟ لا شيء من ذلك موجود أبدا. ليه؟ لأنه وثق بقوله تعالى: إن الله معنا. يعني أبو بكر إخواننا قبل قليل كان في الغار، هو الذي قال له: لا تحزن إن الله معنا، فهو الآن متحقق بما قاله لأبي بكر، واثق بالله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.